الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لأن بعضهم أيقن فتحرك واستقام وأعطى ومنع وبذل، وبعضهم كان شاكا ومترددا فأحجم. فإذا أردت أن تفسر الإحجام والإقدام، الاستقامة وعدمها، التضحية والحرص، لا يفسر هذا إلا باليقين. وإذا ذهبت في حياتك اليومية وراقبت نفسك، الأشياء التي توقن بها تنطلق إليها، والأشياء التي أنت شاك فيها تحجم عنها. إذن العامل الأساسي الذي يدفعك إلى الحركة هو اليقين. ورد في الأثر: تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما، ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد، وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. الموقن يدفع زكاة ماله، الموقن يفني شبابه في طاعة الله، الموقن يقضي عمره في معرفة الله. أما غير الموقن تراه محجما، مترددا، متريثا، مترقبا، يعني في حيرة، في ضياع. والقصة التي مرت بنا من قبل شهيرة، أن أحد أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله ما بلغ مرتبة اليقين، أصابته نكبة، فعنده طفل صغير ربيبه، يعني ابن زوجته، وقد أغدق عليه من النعم ومن الرعاية والرحمة ما لا سبيل إلى وصفه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى تهيئة أنفسهم لمعركة مؤتة. رآه محجما، قاعدا، متريسا، منتظرا، لا يتحرك، بينما أصحاب النبي عليهم رضوان الله تحركوا وبذلوا وجهزوا واستعدوا، هو جالس. فكان هذا الطفل الصغير لشدة توقد الإيمان في قلبه يبلغ عمه زوج أمه أن يا عمه فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا. فلما ضاق به ذرعا قال له: يا جلاس، اسمه الجلاس، لو كان محمد صادقا لكنا شرا من الحمر. هذه كلمة الكفر، متردد، ليس واثقا، ليس متيقنا. والحقيقة إذا الإنسان تردد وقع في مشكلة كبيرة. فهذا الطفل الصغير قال: والله يا عماه، ما على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أحب إلي منك، ولكنك نطقت بكلمة الكفر، ولأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أراد أن يبلغ النبي من وراء ظهره، واضح هذه كلمة الكفر، ويجب أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول. إن أنت معدود مع أصحابه، معدود، كيف تقول لو أن محمدا صادق فيما يقول لكنا شرا من الحمر؟ يعني لو أنه صادق في دعواه أنه نبي ولم نستجب له لكنا شرا من الحمر. فذهب هذا الطفل الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تكلم عمي كيت وكيت. استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن قولته هذه فأنكرها، قال: هذا كذاب يا رسول الله، هذا أنا أحسنت إليه وأنعمت عليه وأغدقت عليه وهو يفعل هذا بحقي. وأصحاب النبي عليهم رضوان الله يعني مالوا إلى تصديق عمه وتكذيب الغلام. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجهه قد استبغ بالحمرة خجلا من هذا الموقف العصيب، ولم يلبث أن تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكد الوحي قولة الصغير، قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. عندئذ كبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك الغلام من أذنه وقال: يا غلام، صدقك ربك. عندئذ اعترف عمه بما قال وقال: يا رسول الله، اغفر لي هذه الزلة، وتاب توبة نصوحة، وكان من أشد الناس إكراما لهذا الغلام لأن توبته كانت على يده، ولو أن هذا الغلام سكت لبقي منافقا. كانت توبة الغلام، توبة العم على يد هذا الغلام. إذن ما الذي جعله يحجم؟ عدم اليقين. ما الذي جعله يتردد؟ عدم اليقين. ما الذي جعله يبخل؟ عدم اليقين. وإذا أردت أن تفسر التقصير والإحجام والميل إلى الدنيا وعدم وجود الهمة العالية، فينبغي أن تفسر كل ذلك بضعف اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين، لو بلغ اعتقاد الإنسان مرتبة اليقين لباع نفسه لله عز وجل. إذن أي إحجام، أي تقصير، أي تقليل من شأن الإيمان يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف اليقين. ربنا عز وجل ما أراد منك أن تؤمن مترددا. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. الله عز وجل ما رضي لك أن تؤمن شاكا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الله عز وجل ما أمرك أن تؤمن وأعطاك الأدلة الضعيفة، قال: وفي الأرض آيات للموقنين. يعني أنا الموضوع دقيق جدا، حتى في حركاتك اليومية لن تتحرك إلا إذا أيقنت، لن تحجم عن شيء يضرك إلا إذا أيقنت بضرره، لا تمتنع عن تصرف إلا إذا أيقنت بخطورته، لا تقدم على شراء شيء إلا إذا أيقنت بالربح. أبدا، اليقين هو المحرك، اليقين هو المحرك. وما لم توقن تبقى في شك وتردد ووهم وإقدام وإحجام وتريس وتفرج. أما حتى تنتقل إلى مرتبة العمل لا بد من اليقين، وأبواب اليقين مفتحة على مصارعها في الدنيا. وفي الأرض آيات للموقنين، يعني في الإيمان أدلة ليست مقنعة فحسب، بل هي قاطعة. طيب، الله عز وجل خص أهل اليقين بالهدى والفلاح، قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لأنهم أيقنوا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما أهل النار وإذا قيل إن وعد الله حق
والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
ما لنا متأكدين أبدا.
الأمر واضح جدا. الإحجام، النفاق، الضعف، البخل، عدم دفع المال، عدم بذل الوقت في سبيل الله، عدم التعرف إلى الله، عدم تلاوة القرآن، تغليب الدنيا على الآخرة، الوقوع في الشبهات، التقصير في الواجبات، كل هذا، كل هذه الأمراض هي أعراض لمرض واحد هو ضعف اليقين. من علامات آخر الزمان أن يكشو ضعف اليقين في الناس. تلاقي المساجد ممتلئة، لو دخلت إلى بيوت هؤلاء أجهزة له، لو دخلت إلى متاجرهم تعامل ربوي، لو دخلت معهم في لقاءاتهم اختلاط، اختلاط في العلاقات الاجتماعية، وتقصير في الواجبات الدينية، وتثيب في الانضباط الشخصي. ما سر ذلك؟ هو ضعف اليقين. أعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا أيقنت أنك إذا فعلت هذا الأمر لا تنجو من عذاب أليم في الدنيا، لا تنجو من 20 عاما في السجن تقضيها، لا أقول أغلب الظن، قطعا تحجم عن أي عن اقتراف هذه المخالفة. الذي أتمناه على كل أخ كريم أن ينقل معرفته بالله عز وجل من مستوى الاعتقاد غير الجازم إلى مستوى الاعتقاد الجازم. هلأ مثلا الإنسان أحيانا بقصر، إذا قصر يأتي العلاج الإلهي، مرة سنتين ثلاثة، ألا ينبغي أن تستنبط أن لكل سيئة عقابا، وأنك لا تنجو من عذاب الله إلا إذا استقمت على أمره، وأن هذا الضعف في اليقين هو سبب هذا التردي من مشكلة إلى مشكلة. لذلك العلماء قالوا اليقين روح أعمال القلوب، روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية. كلما قال النبي شيئا يقول له الصديق صدقت يا رسول الله، صدقت صدقت، يعني بلغت حد اليقين. مثلا إنسان عادي قد لا يبالغ في غسل الخضار، أما إذا في جائحة في وباء أدخل إلى بيت الطبيب لأنه يعالج باليوم آلاف الحالات، آلاف الإسهالات، آلاف الإنتانات، آلاف الأمراض، كلها بسبب التلوث من الخضار. انظر إلى الطبيب حيث يأمر أهله أن تغسل الخضار بالمواد المعقمة يوميا. لماذا؟ بلغ علمه حد اليقين. أما عامة الناس ربما لا يبلغ علمهم حد اليقين، تراهم يترددون. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسقوط. في رواية أخرى: إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إنه من ضعف اليقين، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إنه من ضعف اليقين. يعني إذا لم توقن أن هذه النعمة من الله عز وجل، إذا جاءتك من إنسان إن كبرت عليه مادحا وشاكرا ومثنيا
ولم تتيقن أنها من عند الله عز وجل، لذلك وقعت في الشرك وأنت لا تدري. إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. معنى ذلك أي إنسان إذا استجاب لإنسان على حساب طاعته لربه، إذا جامل زوجته وسايرها في أمر لا يرضي الله، يجب أن يمتحن نفسه، يجب أن يوقن أنه غير موقن، يجب أن يعلم أنه لا يعلم، يجب أن يتأكد أنه في شك من أمر دينه. لأنه حينما ترضي مخلوقا وتعصي خالقا أنت لست متأكدا من غضب الخالق، لست متأكدا من أن هذا يسخطه، لست متأكدا من أن هذا لا يرضيه، لذلك فعلته. وهنا لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله عز وجل لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهة كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسقوط. كنت مرة أضرب لكم بعض الأمثلة، أعيده مرات عديدة لأنه مناسب جدا في الوقت. يعني إذا الإنسان، إذا شخص فقير جدا عنده أولاد ثمانية، دخله قليل جدا، حياته خشنة جدا، دخله أقل من مصروفه، يعني يعاني من أزمات لا تحصى، له عم يملك 300 مليون وليس له أولاد وتوفي في حادث، كل هذه الثروة آلت إليه قطعا قطعا، هو الوريث الوحيد. لكن إلى أن يصل هذا المبلغ إلى يديه هناك إجراءات وتعقيدات وروتين وبراءات ذمة ومتابعة معاملات وقاضي شرع وإلى ذلك. لماذا هذا الإنسان خلال هذه الفترة التي لم يقبض درهما واحدا هو من أسعد الناس؟ لماذا؟ لأنه موقن بأنه سيصير غنيا، موقن. فيمضي هذه الفترة يقول هذه الفيلا سأشتريها جيدة، وهذه المركبة سأقتنيها، وهذا الطعام سآكله، وهذا اللباس سأرتديه. دخل باليقين، أيقن بما بأنه سيكون غنيا، أنه عمه هو وريثه الوحيد، يملك 300 مليون، توفي بحادث، كل هذه الثروة آلت إليه من فقر مدقع إلى غنى جيد. هذا مثل طبعا مركب تركيب، لم يقع هذا الشيء، بس هذا التركيب من أجل أن نكشف كيف أن الإنسان يسعد لو أيقن. يعني أنت إذا أيقنت أن الله عز وجل يحبك وراض عنك، وأنك إذا انتقلت إلى الدار الآخرة أغلب الظن أن الله سيرحمك وأن لك في الجنة مكانا مثلا، هذا اليقين يجعلك تمتص كل المصائب وكل المتاعب وكل الهموم، وتعيش في هذا الوعد الرباني العظيم: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الآخرة من المحضرين، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هكذا. إذا الإنسان فرح بالدنيا شو الدليل؟ يقينه في الآخرة ضعيف، لضعف يقينه بالآخرة فرح بالدنيا، أما لو عرف الدنيا على حقيقتها ما فرح بها. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي.